إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة إخواني في الله ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد التمهيد، تلو التمهيد لهذه الرسالة المباركة، فذكر التمهيد الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى وصل إلى نهاية هذه المقدمة بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان الشروع في دخول في صلب الموضوع، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الدخول في الموضوع بطرح هذا السؤال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. وهذا الأسلوب إخواني في الله هي من الأساليب العلمية التي تتخذ في التدريس وتتخذ في التعليم، وهو ذكر العلم عن طريق طرح السؤال. وأساليب العلم إخواني في الله وبث العلم يختلف من صورة إلى صورة، ومن كان من أهل التدريس والتعليم يستفيد مثل هذه الأطروحات، لأنها مما تعين على فهم العلم. فقد يكون بث العلم عن طريق الإلقاء، وقد يكون بث العلم عن طريق التطبيق العلمي للأمر، وقد يكون كذلك طرح العلم عن طريق طرح السؤال. وهذا الذي كان عليه كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فأحيانا إذا أراد أن يعلم الناس علما لربما مهد لهذا العلم الذي سيلقي بطرح السؤال، كقوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ وهكذا أسئلة كثيرة يطرحها نبينا على أصحابه، وهذا طرح إخواني في الله يستفاد منه شد الانتباه، شد الانتباه وشد الأذهان إلى ما يطرح من السؤال، وكذلك فيها التفاعل، فيه التفاعل حيث أن المدرس أو الملقي يجعل الطرف الثاني أنه يتفاعل معه، أطرح عليك السؤال ثم تستمع الإجابة. فهي من الأساليب العلمية، والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة نوع في هذه الأطروحات. فإذا قيل لك، والمؤلف رحمه الله تعالى أخفى السائل، قال: فإذا قيل، ما الذي سيقول؟ الله أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى أخفى السائل فإذا قيل لك، قال علماء: لأن العبرة ليس بمعرفة من السائل، وإنما العبرة بمعرفة الجواب، بمعرفة الجواب. كأن المؤلف رحمه الله تعالى يريد منك أن تكون متفهم للإجابة بغض النظر من السائل، بغض النظر من السائل عليك أن تسترعي لهذه الإجابة. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصول الثلاثة، الأصول إخواني في الله جمع أصل، وهما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ويكون الأصل إخواني في الله دائما وأبدا هو شيء القوي. فمثال يقال: أصل البيت. ما أصل البيت؟ والساس، أو ما يسمى بالأساس، هذا هو أصل البيت. فقوة البيت ترتكز على أصله. فلو تخيل أن بيت من البيوت ليس له أصل، أو أن أصله وأساسه ضعيف، فإنه بالضرورة مع مرور الأزمان سينهد هذا البيت لضعف أساسه ولضعف أصله، سيضعف ما بني عليه. ولهذا تكون الأصول قوية، تكون متينة. ومن ثم تأتي المسألة المهمة في هذا الباب: مراعاة ضبط الأصول، مراعاة ضبط الأصول. فأصل كل شيء، إذا أردت يا عبد الله أن تتقن شيء من الأمور كائنا من كان، في دين، في دنيا، مسائل عامة، مسائل خاصة، إذا أردت أن تتقن شيء من الأمور يا عبد الله فعليك بأصله، فعليك بأصله. وهذا يفيدك يا عبد الله في باب العلم، في باب العلوم، العلوم كثيرة، فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف وتتعرف وتتقوى في باب من أبواب العلم فعليك بأصل هذا العلم، فعليك بأصل هذا العلم. وأهم من هذا الباب في باب العقائد وفي باب التوحيد عليك يا عبد الله أن تضبط أصول هذا الباب، حتى قال من قال من سلفنا ومن علمائنا: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. لا يمكنك أن تصل إلى الدرجات العلى في هذا الباب وأنت قد حرمت أصول الشيء. فإخواني في الله، فينبغي الاهتمام بأصول الأبواب، وهذا الذي يهمنا في هذا الباب. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل المتين، أصول ثلاثة يقام عليها الدين. فانظر يا عبد الله كيف أنت مع هذه الأصول، فإن كنت قد أتقنتها وفهمتها وعملت بها فابشر يا عبد الله أن ما سيبنى عليها سيكون على خير حال. وأما الأصول إذا كانت ضعيفة وإذا كانت هشة فاعلم أن ما سيبنى عليها سرعان ما سينهار، اليوم أو غد أو بعد غد. فقال رحمه الله تعالى: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قوله يجب في بيان حكم هذه الأصول، وأنا ليست من الثقافة العامة، ليست من الثقافة العامة التي يسوغ للإنسان أن يتجاهلها كحال كثير من الناس، كثير من الناس لا يدري شيء عن اعتقاده وعن دينه وعن عقيدته، فضلا عن منهاجه، فضلا عن طاعاته وعباداته. فقد مر معنا إخواني في الله أن درجة الوجوب تصل إلى وجوب الفرض العيني على كل واحد منا، كل مكلف من المكلفين واجب عليه يتعلم أصول الدين واجب. وقد ذكرنا مسألة في أوائل رسالة ما يتعلق بالتقليد، وأن التقليد على قول كثير من العلماء لا يجوز في مسائل الاعتقاد، لا يجوز، كحال كما سيأتينا في قصة صاحب القبر المنافق والكافر إذا سئلوا عن الأسئلة الثلاثة يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلته، ومع ذلك ما نفعه ذلك، كونه يبلبل يدندن بما يسمع دون اعتقاد دون علم ما ينفعه ذلك. ومن هنا ذهب العلماء إلى وجوب تعلم هذه المسائل التي ستطرح، وأن التقليد فيها لا ينفع صاحبها. قال: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ قوله الإنسان هنا آل العموم والشمول، فكل إنسان ينبغي أن يتعلم هذه الأصول، كل واحد. وهل قد يقول قال: وهل تقصد بالعموم العلوم الكلي؟ نقول العموم الكلي، حتى الكافر، حتى الكافر يجب عليه أن يتعلم أصول الدين. هو كافر؟ نقول هو كافر، ومع ذلك إن تعلمها لا ينفعه ذلك حتى يسلم. والصحيح هذا مسألة يذكر العلماء في أصول الفقه أن الكافر مخاطب حتى بفروع الشريعة، وفروع الشريعة الكافر مخاطب بها، إذا جاء رمضان الكافر مخاطب برمضان بصوم رمضان، لكن إن صامه ما ينفعه حتى يسلم. إذا أذن المؤذن الكافر مطالب بالصلاة، لكن هل يصلي من غير إسلام؟ ما ينفعه. طب ما فائدة هذه الأشياء؟ أنه سيعاقب عليها يوم القيامة، يعاقب على ترك الصيام، يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الزكاة، يعاقب على فروع الدين وعلى شرائع الدين يعاقب عليها. والأدلة كثيرة، أدلة عقلية وأدلة نقلية تدل على هذه المسألة، على أن الكافر مخاطب بكل شيء، بترك العقيدة والتوحيد سيعاقب ويحاسب، وبترك فروع الدين سيعاقب ويحاسب. قال ربنا جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هم الكفار ممن لم يؤمن بالله جل وعلا، ومع ذلك سيخاطبهم ربهم ويعاقبهم على تركهم للصلاة. وحتى من أدلة العقلية يقول العلماء: إذا كان الكافر سيحاسبه ربه على نعم الدنيا، هذا لا شك فيه، على شربة ماء الكافر سيحاسب عليها، على الظل، على البرد، على الصحة، على الولد، على نعم الدنيا، كل نعمة الكافر سيحاسب عليها ويحاكم عليها. فقال العلماء: إذا كان الكافر سيحاسب على الدنيا فمن باب أولى سيحاسب على الدين، سيحاسب على الدين. قال رحمه الله تعالى: التي يجب على الإنسان معرفتها. إذن هذه الأصول الثلاثة التي سيأتي بيانها ما هي، يجب على الإنسان أن يتعرف إليها. ومعرفة هذه الأصول يقول العلماء تكون في أمرين اثنين، أو تكون عن طريقين اثنين: عن طريق المعرفة وعن طريق العلم وعن طريق العمل، عن طريق العلم وعن طريق العمل. هذه الأصول الثلاثة ما المطالب منك؟ أنت تتعرف عليها، ما يتعلق بمعانيها، ما يتعلق بمعالمها علميا، وأن تتعرف عليه كذلك تطبيقيا، تطبق هذه الأمور، يكون ذلك حظ في حظ في دنياك يا عبد الله، في سلوكك وفي أقوالك وفي أفعالك. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: فقل، هنا جزم، فاستفاد الشراح أو استفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى على أن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تحتاج إلى جزم، بل ما سميت عقيدة عقيدة إلا لأنها تنعقد في القلوب كالعقد، وهو الربط، عقدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الشيء القوي هو العقد، فالعقيدة سميت عقيدة لأن القلوب تعقد عليها، فهي لا تحتاج إلى شك ولا تحتاج إلى ريب ولا تحتاج كذلك إلى تخمين، وإنما فيها الجزم. فقال رحمه الله تعالى: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى إذن أبان عن الأصول الثلاثة التي سيتكلم عليها، ويتكلم عن الله وعن الدين وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما اختار المؤلف هذه الأمور الثلاث؟ هل هو اجتهاد منه؟ لا، وإنما رحمه الله تعالى استنبط ذلك كما قد ذكرنا في أول رسالة من حديث البراء الذي جاء في حال المؤمن أو حال المنافق وحال الميت بشكل عام إذا دخل في قبره. الإنسان خلق في هذه الدنيا للعمل، يعمل، إن عمل خيرا فذاك، وإن عمل شرا فعليه، يعمل ويعمل ويعمل. فإذا أدخل في قبره، ها حصيلة العمل الذي عمله في دنياه كله يلخص في ثلاث أسئلة. يأتيه الملائكة فيسألونه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذن دل ذلك على أن خلاصة عملك يا عبد الله، يا من عمر الأربعين والسبعين والتسعين، ويا من صغر وعظم في السن، ها عملك كله سينحصر في إجابات ثلاث، في إجابات ثلاث. ثم أعلم يا عبد الله أن ما بعدها وهي الآخرة، فإن القبر يعتبر أول منزل من منازل الآخرة. فإن تيسر لك يا عبد الله الإجابة على هذه الأسئلة، وقلنا الإجابة عنه يكون علما وعملا، فإن أجبت عليها ووفقت بالإجابة عليها، فاعلم أن ما بعدها أيسر. وأما إن تلعثمت وإن أخطأت وإن لم تستطع الإجابة، فاعلم أن ما بعدها أشق. ومن هنا اختار المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة، لأنها في الحقيقة ملخص حياة الدنيا، حياة الإنسان في هذه الدنيا، أنه سيسأل في قبر عن هذه الأمور الثلاثة، فهي أصبحت كالأصول التي بها ماذا يعرف العبد أين هو من نجاته ومن خسارته. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. وهذا الأسلوب كذلك من أسلوب ثاني استخدم المؤلف رحمه الله تعالى في الرسالة، وهو التفصيل بعد الإجمال، وهذا كذلك موجود بكثرة في كتاب الله جل وعلا، تجد أن الحكم يأتي عام ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. فالمؤلف رحمه الله تعالى فصل الإجابة، ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة ثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ثم بدأ بالأصل الأول وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى. وتحت هذه مسألة مسائل طويلة ولا داعي للدخل ولذكرها في هذا الوقت، قد ضاق بها المقام، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمسألة معرفة الرب من حيث المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاحي، ومسائل التي تطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى. فخلاص إخواني في الله، فعبارة المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، عبارة عن المفتاح الذي به سندخل إلى صلب الرسالة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.